بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا من لدنك علما. اللهم اجزي شيخنا خير ما جازيت داعية عن قومه، اللهم آمين آمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فرع، قال جماعة من أصحابنا،
لا قال المصنف،
ولا قال المصنف تحان،
وصلنا له.
وإن شرط الخيار لأجنبي،
لا وإن شرط،
وإن شرط
خيار، نعم،
الخيار لأجنبي ففيه قولان، أحدهما لا يصح لأنه حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام، والثاني يصح لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة، وربما دعت الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن يكون أعرف بالمتاع منهما، فإن شرطه للأجنبي وقلنا إنه يصح فهل يثبت له؟ فيه وجهان، أحدهما يثبت له لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهة فلأن يثبت له أو لا، والثاني لا يثبت لأن ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط له.
طيب خلينا نقف هنا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شو المراد وإن شرط الخيار لأجنبي؟ شو المراد به؟ نحن ذكرنا بالأسبوع الماضي، تكلمنا عن شرط الخيار أو خيار الشرط، في خيارين، خيار المجلس حكينا عنه طويلا، في شيء اسمه خيار الشرط. خيار الشرط مثل ما ذكرنا، إنسان اشترى سيارة من الآخر بيقول يا أخي أنا ما كتير عندي خبرة بالسيارات، مهلني 3 أيام، هي أقصى حد له 3 أيام، قال له برد لها خبر إذا بشتيها ولا لا، وخليها معي بديروا أخذ أفحصها وكذا، بيقول له طيب معك 3 أيام فحصها وشوف شو بدك، وممكن يخلي عند البياع يقول له أجيب لك بدي فحصها، المهم وبعد 3 أيام بتقول لي يا يلا. هذا اسمه خيار الشرط. هلا هذا حكينا عنه بالاسبوع الماضي، هلا عم يقول وان شرط الخيار لاجنبي، شو يعني لاجنبي؟ يعني ما بيقول له انا بدي تعطيني مهله 3 أيام وانا بقرر ايه او لا، بيقول له انا ما بفهم بالسيارات، في الحج مثلا فلان بفهم بالسيارات، فانا بدي تعطي الخيار للحج فلان 3 أيام، فهو بيفحصه وهو بيقرر عني، إذا قال لي خده بيخده، إذا قال لي ما تقدر ما بيخده. فالخيار لأجنبي يعني ما ليس للبائع ولا للمشتري، إنما لرجل آخر خارج العقد، اسمه أجنبي يعني إنه ما هو من صاحب العقد. طيب هنا شو الحكم؟ يقول وإن شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان. لما بيقول الشيرازي فيه قولان، أي للشافعي في المسألة قولان. القول في المصنف للإمام الشافعي، أحدهما لا يصح. القول الأول للشافعي يقول لا يصح، لأن هذا حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كساجب، يقول لا يصح لأن هذا للبيع والمشتري، عقد بين البيع والمشتري، شو دخل الدخل حج فلان؟ ليش دخل حج فلان بالمسألة؟ هذا قول الأول للشافعي. القول الثاني بيقول ما في مانع، يصح، لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة، وربما دعت الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن يكون أعرف بالمتاع منهما. بيقول الإمام الشافعي ما دام شرط الخيار أو خيار الشرط جعل من أجل مصلحة البيع والمشتري، شو المانع تكون المصلحة عند رجل آخر؟ ما في مانع. يعني بس شوفوا هالمسألة، إنه الشافعي نفسه بالمسألة عنده قولة، مرة بيقول إيه ومرة بيقول لا، وهم بيجيب دليل وهم بيجيب دليل، حتى تعرفوا إنه الفقه مسيرة اجتهادية منع عليها دليل قاطع من الشرع 100%، أكثر اجتهادات. طيب هنا ثم يسأل سؤالا آخر، يقول فإن شرطه للأجنبي وقلنا إنه يصح، هل يثبت له؟ شو يثبت له؟ يعني قال افترض نحن وافقنا أن الحج فلان هو بيقرر بالعقد، يا أجلا كونه عنده خبرة. طيب إذا قلت له أنا للبائع تقول لك يا أخي أنا بدي أخذ السيارة وأعرض على الحج فلان، إذا قال أوكي أنا بيخده، وإذا قال لا ما بيخده، هو قال لي أوكي. فعندي الشافعي قولين، قول بيجوز قول ما يجوز. طيب على القول اللي بيجوز، إذا قال الشافعي يجوز، خدنا بهالقول يجوز، هل يصح لي أنا أن أخذ قراري أيضا؟ يعني بعد مثلا ما عرضت على الحاج فلان يمكن الحاج فلان يقول لي ايه بس انا اقول ما بدي لو قلت لي ايه، هل يجوز لي ذلك؟ كمان فيها وجهان عند الشافعي، وجهان هنا ليست من اقوال الشافعي انما في المساله قولان لاصحاب الشافعي علماء الشافعي لهم قولان، فالقول لعلماء الشافعي يسمى وجها اما قول الشافعي يسمى قولا، فقال العلماء الشافعي عندهم وجهان، وجه يثبت له لانه اذا ثبت للاجنبي من باب اولى يثبت له، وقول الوجه الثاني لا يثبت لان ثبوته بالشرط فلا يثبت الا لمن شرط له. يعني كل مسائل كما ذكرت اجتهاديه تفريعات دقيقه جدا، والعلماء مختلفين فيها. اذا بالمذهب البعيد عده خلافات، كيف بقى المذاهب الاخرى؟ نعم كمل.
قال الشافعي رحمه الله في الصرف: اذا اشترى بشرط الخيار على ان لا يفسخ او يفسخ حتى يستأمر فلانا لم يكن له ان يفسخ حتى يقول استأمرته فامرني بالفسخ، فمن أصحابنا من قال له أن يفسخ من غير إذنه لأن له أن يفسخ من غير شرط الاستئمار فلا يسقط حقه بذكر الاستئمار، وتأول ما قاله على أنه أراد أنه لا يقول استأمرته إلا بعد أن يستأمره لئلا يكون كاذبا، ومنهم من حمله على ظاهره أنه لا يجوز أن يفسخ لأنه ثبت بالشرط فكان على شرطه.
هنا الإمام الشيرازي لما جاء بده يوضح المسألة ما ذكر للشافعي فيها قولان، عم بيبين أين وقع خلاف الشافعية، فقال قال الشافعي في الصرف، كتاب اسمه كتاب الصرف للإمام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله في الصرف، المقصود بالصرف يعني كتاب من كتب يعني باب من أبواب كتب الشافعي. الشافعي عنده كتاب الأم ذكر فيه عدة أبواب منها باب الصرف، فقال قال الشافعي رحمه الله في الصرف أي أحد أبواب كتب الشافعي، يعني ما أنا لا أعلم أنه في كتاب خاص للشافعي اسمه الصرف، إنما يعني قال الشافعي في كتاب الصرف أو بمعنى آخر في كتاب الأم في باب الصرف. نعم يقول إذا اشترى بشرط الخيار على ألا يفسخ حتى يستأمر فلان لم يكن له يفسخ حتى يقول استأمرته فأمر بالفسخ. الشافعي يقول هذا الكتاب إذا قال له أنا ما بشتري ما بتلبيع حتى يسأل الحاج فلان، فقال الشافعي ما له حق يبت إلا ما يسأله. فالشافعية كما ذكرت اختلفوا، قول يقصد الشافعي أنه ما معقول يفسخ بدون ما يسأله يكون كذب، هذا اللي قال يجوز انه يفسخ بدون اذنه. طيب قال كيف الشافعي يقول انه لابد تساله؟ قال حتى ما تكون كذاب. والباقي العلماء الشافعي يقولوا لا ما قالوا حق يفسخ حتى يساله، فاذا كرر الفسخ بيفسخ. يعني كما ذكرت مسائل اجتهاديه فرعيه لا نطيل البحث فيها. نعم الشرح.
الشرح قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالإجماع، فإن شرطه لأجنبي فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما أصحهما باتفاق الأصحاب، يصح البيع والشرط، وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه الله، نص عليه في الإملاء وفي الجامع الكبير. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالأصح أنه يثبت الخيار أو الخيار للأجنبي المشروط له فهل يثبت للشارط أيضا؟ فيه خلاف مشهور، والأصح عند الجمهور لا يثبت، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في الصرف وفي الإملاء.
يعني تقريبا هذا الشرح اللي ذكرناه. قبل ما ننتقل للفصل اللي بعده، في أسئلة في هذا النقطة بهذا الموضوع؟ إذا تكون بالأشكال بهالنقطة بالذات حتى ما نتوسع لنقاط أخرى.
شيخي راجح راجح من الأقوال إن هناك قولان للشافعي وقولان لأصحابه، يعني مختصر
لا قال هنا فإن شرطه لأجنبي أنا بقول له ما بدي بيع اسأل الحاج فلان، يقول الإمام طبعا الآن ما زلنا في الإمام النووي رحمة الله عليه يقول الأصح باتفاق أصحابنا الشافعية أنه يجوز، يجوز اني انا اعلق البيعه على خيار الشرط لفلان، فلان هو بيقرر، يجوز ذلك. اي لاجنبي قال يصح البيع والشرط، قال وهو الاشهر من نصوص الشافعي، نص عليه في كتاب الاملاء وفي كتاب الجامع الكبير. اذا هذا القول هو الراجح عند علماء الشافعية، رجحوا هذا القول للإمام الشافعي ولم يرجحوا القول الثاني. ثم قال فإن قلنا بالأصح أنه يثبت الخيار الأجنبي، هل يثبت للشارثي أيضا مثل ما ذكرنا؟ قال فيه خلاف مشهور، والأصح عند الجمهور لا يثبت، وهذا ظاهر نص الشافعي في الصرف وفي الإملاء. يعني قال طيب الفرع الثاني اللي احنا فرعناه، اذا قلنا يا اخي اخذنا بقول الشافعي انه انا يجوز اني اشترط راي الحاج فلان اللي ما له علاقه بالبيعه، قلنا يجوز. طيب هل لي حق انا اقرر بعدين اذا الحاج فلان قال لا ما تشتريها انا اقول بدي اشتريها، او قال مثلا الحاج فلان اشتريها فيني اقول لا؟ فبيقول لك الراجح لا، لازم تسال فلانا.
طالما ادخلته بالشرط،
اي انه انت علقت الشرط على راي فلان هو اللي بيقرر، انت ما بقى لك قرار. قال والاصح عند الجمهور لا يثبت. شو يعني لا يثبت؟ يقول فهل يثبت للشارط ايضا؟ هل يثبت هذا الخيار للشارط؟ قال الاصح عند الجمهور اي جمهور الشافعي لا يثبت، وهذا ظاهر نص الشافعي. ولكن يعني الوجه الثاني عند الشافعي انه يثبت للشارط، وهذا الاولى. ليش؟ انا بدي اسال حاج كريمه مثلا في المسألة في البيع السيارة، طيب أنا ما لقيت الحاج، سألت فلان أو أنا بعدين غيرت رأيي، أنا عندي خيار ثلاثة أيام، فما هذا الخيار إلي سواء سألت الحاج ولا ما سألته، هذا الراجح والله تعالى.
نكمل؟
نعم.
شيخ بس قبل ما نكمل، وهذا ظاهر نص الشافعي في الصرف وفي الإملاء، وكأنهما كتابان مستقلان.
طبعاً. الآن انتبهوا للمسألة. الشافعي رحمه الله المسألة الأولى اللي قال هل يثبت الشرط للأجنبي، أصل المسألة فيها أقوال للشافعي، قولان للشافعي، أكثر كتبه كتاب الأملاء وكتاب الجامع الكبير انه يثبت الشرط للاجنبي. طيب هلا الفرق البسيط انه هل يجوز لي انا كمان اخذ بهذا الخيار؟ فوجهان عند الشافعيه، في احد الاوجه اعتمد فيه الشافعيه على كلام للشافعي في كتاب الصرف، كما ذكرت كتاب الصرف منه كتاب مستقل على، فهمت علي كيف؟ وكتاب الاملاء كتاب مستقل. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإذا شرط الخيار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان، أحدهما من حين العقد لأنه مدة ملحقة بالعقد فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل، ولأنه لو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة الخيار مجهولا لأنه لا يعلم متى يفترقان، والثاني أنه يعتبر من حين التفرق لأن ما قبل التفرق الخيار ثابت فيه بالشرع فلا يثبت فيه بشرط الخيار. فإن قلنا إن ابتداءه من حين العقد فشرط أن يكون من حين
فشرط
أن يكون من حين التفرق بطل أو بطل، لأن وقت الخيار مجهول، ولأنه يزيد الخيار على 3 أيام. وإن قلنا إن ابتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان، أحدهما يصح لأن ابتداء الوقت معلوم، والثاني لا يصح لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله.
طيب هنا باختصار مسألة بسيطة، إذا أنا وياك اتفقنا اشتريت منك سيارة تلقى يمهلني 3 أيام، طيب هالثلاث أيام من متى تبدأ؟ من أي ساعة تبدأ؟ من الساعة اللي أنا اتفقت معك فيها ساعة 6، ولا من لما أطلع من المحل باعتبار كان عندي أنا أثناء المحل خيار المجلس؟ الراجح عند الشافعية في وجهان، الراجح من الوقت اللي اتفقت أنا وياك فيها، وتبيني ب 2000 دولار قلت لي نعم، قلت لك بس مهني 3 أيام لأسأل الحاج كريمة، قلت لي تمام، هالساعة اللي أنا قلت فيها الكلمة ساعة 6 في لي 3 أيام، ده 6 بعد 3 أيام، مش لما أطلع من المحل، من لما قلت هالكلام اتفقت أنا وياك عليه وقت العقد، وقت عقدنا العقد. هذا هو باختصار مراد المسألة. إن حتى منشأ بكثير يعني فرق بسيط بين أنه أنت تقول الآن ولا لما أطلع من المحل، كل شيء خمس ضوء عشر ضوء يعني. نعم.
قال أصحابنا الشرح، قال أصحابنا إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما أصحهما باتفاق الأصحاب من حين العقد، فبناء عليه لو شرطاه من حين التفرق بطل البيع على المذهب.
في أسئلة هنا، في إشكال هنا قبل ما ننتقل، كمل.
قال المصنف رحمه الله: وما ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته، لأنه رفع عقد جعل أو جعل إلى اختياره فجاز في حضوره وغيبته قد طلق.
طيب شو المراد المسألة؟ أنا الآن قلت له عندي اشتريت منك سيارة مالي ثلاثة أيام، طيب مضى أول يوم وقررت أنا قررت اني انهي البيعة ما بدي اياها، ففيني يعني اقول بيني وبين نفسي انه خلص البيعة انتهى، يعتبر البيعة انتهى. بيقول ما لازم يعرف؟ لازم يعرف طبعا، بس انه ما انه البيعة انتهى بمجرد انا قررت وقلت اني فسخت البيعة انتهى. قول مثل الطلاق. شو اني قصده مثل الطلاق؟ يعني الرجل اذا كان طلق زوجته وهي غائبة عنه زيب البيت، وهو قاعد مثلا في مكان بعيد خارج البيت، قال زوجتي طالق فطلقت، فهي طلقت منه. لو لم تسمع الآن هي الكلام، لو لم تسمع هي الآن بهالساعة الساعة 6 مثلا طلقت أنت، وقع الطلاق في غيبتها، لو هي لا تعلم وقع الطلاق. طيب لازم أنت بعدين تخبرها؟ نعم بدك تخبرها طبعا، ولكن لما أي ساعة أنت قلت مثلا زوجتي طالق الساعة 6 وهنا بل الساعة 6 وقع الطلاق، ما أنه لازم تقل بوشها أو لازم تعلم هي، لا، إذا أنت أوقعت الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم تعلم به. بتقلي بس شو الفائدة من هالكلام؟ يعني أنه ما هي بعدين بدها تعرف هيك ولا بدها تعرف؟ بدها تعرف لأنه الفائدة مثلا لنأكل العدة في دار العدة. إذا أنت مثلا قلت مرتي طالق، فلان قال زوجتي طالق مني، لنأكل أولى هلأ الساعة 6، وبعد ساعة مثلا كانت زوجته لنأكل حبلة وولدت الساعة 6 طلقت الساعة 7 ولدت، فخلص الزوجة بانت منه بينونة الصغرى، يعني انتهت عدتها بالحمل بالولادة، انتهت عدتها ساعة واحدة. نعم، لأن عدة الحامل أن تضع الحمل. طيب أنت جيت عليها وهي ولدينة، قلت لها يا فلانة أنا طلقتك بس اندمت، بتقول لك طيب روجعني معنا ولديني، اني ساعدتي بدها وقت. اذا كان طلق وهي بالنفاس عدتها طويله، فقال للاسف انا طلقتك قبل ما تولدي بساعه، فالان انتهت عدتك بالولاده، انتهت عدتك بشو؟ بالولاده. ففي فرق، يعني فرق بين ذلك. العلماء قالوا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به لو كانت غائبة عنه، لأن في له أحكام تترتب عليه، تترتب عليه.
شيخ هذا بالإجماع؟
إيه طبعا. بلى عدت، لا، ان اذا المراه طلقت وهي حامل، جمهور اهل العلم انه تضع بوضع الحمل. في بعض العلماء قالوا ابعد الاجلين، ابعد الاجلين، ولكن الراجح بالحديث ان اذا ولدت انتهى، انتهت عدتها. فانا ضربت هذا كمثل، لان ما بدي وسع بالمساله، اذا ضربته كمثل انه شو الفائده، لما اقول انا طب شو الفرق بين انا قلت لها طالق هي ما معها خبر وخبرتها بعد ساعه شو فرق يعني؟ ليش ما يعتبر الطلاق وقع بعد ساعه؟ لا لما عرفت لا لان انت بهالساعه يمكن تنتهي عدتها بهالساعه يمكن تنتهي عدتها. فجمهور اهل العلم ان الحامل مجرد ان تضع خلص انتهت عدتها. ما في اجماع في المساله ولكن هذا راجح والله اعلم.
نكمل.
نعم.
الشرح. قال اصحابنا ما ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته لما ذكره المصنف رحمه الله. هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وزفر وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله أجمعين لا يصح إلا في حضرة صاحبه. ولهذا قاسه المصنف على الطلاق لأنه مجمع على نفوذه بغير حضورها، والله أعلم.
إذا لماذا قاسه على الطلاق؟ أبو حنيفة ماذا يقول رحمه الله؟ إنه فسخ البيع، نرجع موضوع البيع، أنا عندي خيار ثلاثة أيام في لي حق أفسخ بساعة معينة لو كان منه موجود، لو كان منه موجود بعدين بخبره بقول له أنا اليوم كذا قررت إني رد البيعة الساعة 6. أبو حنيفة يقول لا، لازم يكون البياع موجود، البياع موجود. طيب فبيقول نحن قلنا قد طلق لأن أبو حنيفة بيوافقنا إذا طلق زوجته وهو غائب عنها يقع الطلاق من حين التلفظ ولو لم تكن حاضرة. فمن باب إقامة الحجة على أبو حنيفة جعلناه قياسا على الطلاق، هذا مراد الجملة، واضح؟ مشان هيك دخل موضوع الطلاق. انت بتقول شو بيفرق؟ طيب شو بيفرق؟ إذا أنا يا أخي الآن مثلا قلت له مهلني ثلاثة أيام، قال لي والله معك ثلاثة أيام، ثاني يوم أنا قررت خلص ما بدي إياها، فيني أنتظر للصبح وأقول له يا أخي ما بدي إياها. ليش أنا هلا بالليل قررت ما بدي واعتبرت الباقي مفسوخ؟ وسو ما عنده علم، لتين يوم لخبره بقول له انا امبارح بالليل قررت، شو الفرق؟ في احكام قد تتعلق بالمساله، في احكام قد تتعلق بالمساله، مثل ما بيقولوا اذا كان السياره لنقول انضربت بهالفتره فهل يتحمل الضمان البائع او المشتري؟ اذا كان ردها هو واشهد انه في دليل اني انا رديته ما بقى يتحمل الضمان عند بعض العلماء. اما اذا كان ردها بحضره البائع اكيد واخذها واستلم البائع ما بقى عليه ضمان مطلقا باتفاق العلم اهل العلم. فالمساله فيها بعض الاحكام تترتب عليها، ما مجرد انه مجرد فلسفه يعني، لا في احكام تترتب انه انا من الساعه كذا قررت اني لا، او بمعنى اخر انتهت ثلاث ايام ورحت لشوفه للبياع منه موجود، قال لي ابنه بيجي بعد ساعتين، صرت الساعة 6، بقول له يا أخي لك أنا من هلا فهمك أنا ما بقى بدي السيارة، وهي السيارة أنا جبت لك يا وهي الساعة 6 ما صورت الساعة 6. إجا البياع بعد ساعتين بيقول لي والله أنت جبتها مأخرة، مضوا ثلاث أيام وساعتين ما بقى لك حق ترد، بقول له أنا رديت في غيبتك وهي ابنك شاهد، رديت في غيبتك وابنك شاهد على الرد. فبيقول لا يقع الرد إلا ما يكون موجود، بيقولوا لا، مذهب الإمام الشافعي أن الرد يقع ولو لم تكن حاضرا. شفت يعني الفرق؟ يعني فائدة هذه المسألة وين تقع؟ أنه أنا انتهت المدة وبدي رد ومنه موجود، بدي برد لو منه موجود، بس بجيب شهود أفضل حتى يشهدوا لي. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإن تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع
والوطء.
نعم
والوطء
والوطء، أنا قلت والوطء ما هيك، والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظر أو نظرت.
لا نظرت.
نعم
نظرت.
نظرت هذه إذا وانت مع شيخي نظرت
يعني تفصيل، يعني معناته فيه تفصيل.
نعم. فإن كان ذلك من البائع كان ذلك اختيارا للفسخ لأنه تصرف يفتقر إلى الملك، فجعل اختيارا أو فجعل اختيارا للفسخ والرد إلى الملك، وإن كان ذلك من المشتري ففيه وجهان. قال أبو إسحاق: إن كان ذلك عتقا كان اختيارا للإمضاء، وإن كان غيره لم يكن ذلك اختيارا، لأن العتق لو وجد قبل العلم بالعيب منع الرد، فأسقط خيار المجلس وخيار الشرط، وما سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد بالعيب، فلم يسقط خيار المجلس وخيار الشرط. وقال أبو سعيد الاستخري: الجميع اختيار للإمضاء، وهو الصحيح، لأن الجميع يفتقر إلى الملك، فكان الجميع اختيارا للملك، ولأن في حق البائع الجميع واحد فكذلك في حق المشتري، فإن وطئها المشتري بحضرة البائع وهو ساكت فهل ينقطع خيار البائع بذلك؟ فيه وجهان: أحدهما ينقطع لأنه أمكنه أن يمنعه، فإذا سكت كان ذلك رضاء بالبيع، والثاني لا ينقطع لأنه سكوت عن التصرف في ملكه، فلا يسقط عليه حكم التصرف، كما لو رأى رجلا يخرق ثوبه فسكت عنه، والله أعلم.
هذه مسألة، يعني أهم شيء الواحد يتصور ما هي المسألة، بعدين ننظر في الحكم باختصار. ما هي هذه المسألة؟ يقول: إن تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالأتق والوطأ والهبة والبيع وما أشبهها، نظرت. لما يقول نظرت يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل. طيب شو المراد بالمسألة؟ يعني أنا اشتريت سيارة منك، قلت لك يا فلان مهلني 3 أيام، يا بقول لك إيه يا بقول لك لا، قلت لي مثل ما بدك، وبعد ساعتين بعد ما أنا أخذت منه السيارة ساعتين، اجاني واحد فقير وقال لي: شيخ انا مضطر للسياره وكذا 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 وكذا، فساعدني. فقلت له: هالسياره انا هلا ما صار شيء شريه، هي لك في سبيل الله، هي اسمها الهبه، وهبتها له. فهون يقول العلماء انه ما دام تصرف في السياره اللي فيها خيار شر، تصرف المالك، تصرف المالك معناته اختار امضاء البيع وانجازه. لما ما اقول انت تهديه لواحد ولسه ما قررت انك توافق على البيعه، اكيد معناته وافقت وبعدين هديته. فمجرد انك هديته معناته البائع فهم منك انك موافق على شكله، على الشروه. ما قلت له: والله انا هديته على حسابك، هديته على حسابك، ما بيجوز. فهي بالنسبة للبيع، بالنسبة للهبة. أيضا إذا أنت خدت للسيارة وإجاك مشتري فيها وقال لك بتبيني يا بلقتي، أنت شيري ب2000، قال لك بتبيع ب3000، يقف بيع ب3000، مجرد ما أنت وقفت على البيع معناته أمضيت البيع مع البيع الأول، لأنه أنت تصرف فيها تصرف المالك. مين اللي بيحق له يبيع؟ المالك. واضح هذا المواضيع؟ يا نعم. يا نعم. طبعا انا الشرط لألي، انا اللي قلت له انه بدك تمهلني 3 ايام، هو ما اشترط هذا الشرط له. لا، اذا هو اشترط ما بيحق اللي بيتصرف الا ما ارجع له. صحيح. فلذلك اذا تصرفت بها تصرف المالك معناته انا امضيت البيع مع البائع. هذاك باختصار معنى صورة المسألة والحكم، انه نعم، انه ما دام تصرفت في السلعه وتصرف البائع المالك عفوا معناته اشتريتها منه واتممت البيع وامضيته. هذه هي الراجع في هذه المساله. ايه بس على الصوت ابو ابراهيم بدون شو؟ ما دخل ممكن انت دافع مصرياتك؟ بدي اعيد السؤال، انه بجوز اللي انا اتصرف فيها اسميه دافع مصرياتها، انه ما منك يعرف المصاري. انت اشتريت سياره، قال له شو حقها لك؟ 2000 دولار. لا، 2000 دولار بس مني 3 ايام قرر، وممكن ما تكون اعطيته 2000 دولار، بس قال له انا اشتريت منك بس بشرط بدك مني 3 ايام، سواء اعطيته ولا ما اعطيته ما بيلعب دور. انت قلت له انا اشتريتها منك بدك تمني بس 3 ايام، بقول لك: يا الله، بتقول لك تكرم، وال 2000 دولار اسمهم جابتي، واجا واحد قال لي بتبيعني اياها ب 3000 وتكرم عليك، بيع ب 3000 بيعطيه 2000 وانا بربح 1000، لان عندي الخيار بهالثلاث ايام. اذا كنت دافع المال انتهى الامر، واذا ما دافع بدفع له، بس الخيار الشرط الي بس، مش لالو لالي بس. فانا اذا تصرفت بالسياره تصرف المالك، معناتها قررت اني امضي البيع بيني وبينه. الموضوع العتق والوطا، يعني المقصود هذا بالعبيد، لان انتهت العبوديه، ما في داعي نوسع بهذه المسائل، ما في داعي نوسع بهذه المسائل.
هنا المقصود فيه العبيد فقط مش الزواج.
لا، الوطا هنا شو المراد به؟ يعني مثلا كانوا من زمان تعرفون الرجل كان يشتري الانسان العبد، يعني او العبده. فإنسان كان تعرض العبيد في السوق، حتى الآن موجود، سمعت في موريتانيا يعرض الناس في السوق، فبيعرضوا بالسوق. تجي أنت بتلاقي مثلا رجال شقيل وعامل وكذا، دحقوا 1000 دولار تشتري، صار عبد لك يعني. وأحيانا تشتري جارية بسموها ملك اليمين، هذا كان موجود قبل الإسلام. تشتري جارية دحق يا أخي 2000 دولار، 2000 دولار. هذه إذا اشتريت بملك اليمين، شو إن ملك اليمين؟ ملكك يعني، ملكتها بيمينك، صار لك حق أن تطأها كالزوجة، كالزوجة. لأن الإنسان لا يجوز أن يأتي المرأة إلا بسببين، إما الزواج وإما ملك اليمين. هذا المراد ملك اليمين. فقال هنا العلماء لما ذكروا مسألة، دائما يذكروا مثل العبيد، لأن كان موجودا في حياتهم. يعني هذه المسائل متى توقفت؟ من فترة قريبة، ما صار لها يعني فترة بعيدة. يعني أنا بتذكر شيخنا كان يقلنا بأيامه كان في عبد، بأيامه كان في عبد، الشيخ عبد الله القصير مرة قال لي حي يرزق، يعني قال إنه نحن بأيامنا كان تباع يعني الرجال والنساء، وحتى اليوم موجودة. ايه موجودة في موريتانيا، موجودة حتى اليوم في موريتانيا موجود. بس هذا غير شرعي، انتبهوا، غير شرعي، لان بيع العبيد غير شرعي. لماذا غير شرعي؟ لان الاسلام، لما جاء الاسلام الى الارض كان الناس يتبايعون البش العبيد، بس الإسلام أبطل كل أنواع العبودية إلا باب واحد، باب الجهاد في سبيل الله. أما العرب في الجاهلية كانت أبواب العبودية ما بس الجهاد في سبيل الله، كان عندهم عبودية بأي سبب، بأي سبب. مثلا أعطيك مثال، إنسان قبيلة غزت قبيلة، تصرت عليه، أخذوا أولادهم وبناتهم نسوانهم، عملون عبيد، فكانوا يبيعوهم بالسوق يشتروهم. فهول في الجيل كانوا عبيد، يبيعون ويشترون. انسان على دين لانسان، شو حق العبد مثلا بالعودة 10000 دولار؟ صار على 1000 دولار دين، قال له اعطيني، قال له ما معي، قال له انت خصت عبد، عبدي، يعني ما حقك اكثر من 1000 دولار، انت خدت حقك فصرت عبدي. لذلك بس هيك ربط، يعني لما يوسف عليه السلام بده ياخذ اخوه بنيامين من اخويته، حط مكيال الملك كم ذهب، حطه بالشنطه تاعت اخوه، وقال لهم في واحد منكم يا جماعه سرق، قولوا اوف ما حدا منا بيسرق، قولوا طيب اذا ما حدا منكم بيسرق اللي سرق شو حكمه عندكم؟ قولوا نحن إذا واحد منا سرق في دين يعقوب عليه السلام، أبينا نبي الله يعقوب، يصبح عبدا، يصبح شو؟ عبد. فبلش يدور في شنطته، ما لقوه، آخر شيء طلع هذا من شنطة بنيامين، فقال لهم صار عبدي هذا، هذا الولد أخوكم صار عبدي. هو فهم يوسف القضية، بس عمل هالحيلة مشان ياخذ أخوه لعنده. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ويصير هو نفسه عبد. فلذلك عند العرب كانت العبودية كما ذكرت أبواب كثيرة. القبيلة تغزو القبيلة، بتسروا أولادهم ونسوانهم، بيبيعوهم تاني يوم بالسوق. كذلك إنسان ما معه يوفي دين بيصير عبد. في إنسان أحيانا بيكون جيعان ما معه يكون يشرب، بيجي لعند فلان بيقول أنا عملني عبدك بس طعمين وسيني، يسترق نفسه أو يرق نفسه عنده. هذا كله الإسلام والحرام، كله حرام إلا باب واحد أجازه الإسلام، قال الجهاد في سبيل الله. إذا صار في جهاد في سبيل الله والإمام الإمام المسلمين أجاز الرق، يعني قال خذوا أولادهم سبايا ووزعهم على المجاهدين، هنا صاروا سبايا وصاروا عبيدا، رجال عبيد والنساء سبايا. بس باب الجهاد أبقاه الإسلام وأغلق أبواب الأخرى من العبودية. لذلك دل الإسلام في جهاد وفي استرقاق والناس تبيع وتشتري العبيد إلى فترة كما ذكر منا بعيدة. بعدين إجا الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن وقال ممنوع العبودية، قال ممنوع العبودية، والأمم المتحدة نصت أنه ممنوع العبودية. فهي من 100 سنة تقريبا بقيت بعض الدول للأسف، يعني ما بس عند المسلمين من غير المسلمين يبيعون الناس ويشترون حتى اليوم، يعني في بيع البشر، تجارة البشر. فلذلك الآن التجارة غير شرعية. لماذا؟ ما في جهاد الآن، ما في إمام للمسلمين حتى يفتي بالجهاد. اللي ما في جهاد، في جهاد بس ما في إمام للمسلمين، لأن أنت ما فيك أنت والله عملت غزوة هنا ولا هناك تقول أنا استرقيت. الرق لا يكون إلا بإذن إمام المسلمين، فهو اللي بيقول لك أنا رضيت أن تأخذ هؤلاء الأسرى عبيدا، عبي أنا أذنت. ما فيك أنت تقرر. فما دام ما في إمام للمسلمين معناته ما هو في عبيد. طيب كيف لكن بموريتانيا عم تبيعوا وتشتروا؟ بيقول لك السنة نحن عندنا غزو قبائل، قبيلة بتسرق قبيلة، قبيلة بتبيع بعضها قبيلة، في ناس بيبيعوا حولهم. بنقول هذه الأبواب حرمها الإسلام، فلذلك لا يجوز الشراء ولا البيع. فالفقهاء بقوا مستمرين على دائما طرح الأمثلة بهذه المسائل، إنه إذا أنت اشتريت الأمة مثلا، هون شو المثل اللي طرحها الإمام الشيرازي؟ إن واحد اشترى العبدة ثم مباشرة يعني أتاها، معناتها وإسا عنده خيار 3 أيام، قال له مهلني 3 أيام أتاها. قال كونه أتاها معناتها تصرف بها تصرف المالك، معناتها أمضى البيع، أمضى البيع مع البائع، نفذ البيع. ما في إلا والله أنا عم جرب خلص، مدام يعني أتاها معناتها صارت ملكا له، مع تنفذ البيع معه ولا يجوز له أن يتراجع. هذا تفسير المسألة والله أعلم. إذا أعتق طبعا له أجر، إذا أعتق لكن إذا أعتق له أجر، أعتق رقبة، لأن هو ما له حق يشتيهم يستعبدهم كما ذكرنا. يعني برجع من احنا نقول لسنا ملتزمين نحن بقوانين الأمريكية إبراهيم لينكولن. يمكن إذا إجا الإمام المهدي عليه السلام آخر الزمان يمكن يسترق الناس. الحكم ليس محرما في الإسلام، لكن الإسلام حرم كل أبواب الرق إلا بابا واحدا اسمه باب الجهاد في سبيل الله. وهذا الباب قد يعود مرة أخرى، قد يعود. لكن الإسلام طبعا ما يستحب الرق ولا استرقاء الناس، استرقاق الناس. ولكن الإسلام لما جاء الجزيرة العربية كان الرق موجودا، ولو أنه الإسلام بده يقول ما بقى في رق أبدا ممكن يصير أزمة. لأنه كان رقيق كسرا، والناس أحيانا تعيش على تجارة الرقيق، وكان في مشاكل اجتماعية كتير. فالإسلام حرم كل أبواب الرق وفتح بابا واحدا للرق اسمه باب الجهاد. والجهاد ما كل جهاد فيه رق إلا إذا الإمام أراد، إلا إذا الإمام أراد وقرر، قد لا يرى مصلحة في الرق. لذلك بعد ما أغلق باب الرق عالميا كما يقال، ليس مصلحة الإسلام أو لا يحب الإسلام إعادة فتحه، لأن الإسلام أصلا ما يحب استرقاق الناس، فكيف يرجع يفتح الأمر بعد ما تم إغلاقه؟ ولكن الإمام قد يرى مصلحة في ذلك. إن أنت تعلم المسلمين لما استرقوا الناس سواء كانوا رجالا أم نساء، أكثر المسترقين دخلوا في الإسلام، تعرفوا على أخلاق المسلمين، عادات الإسلام، أخلاق المجتمعات الإسلامية، فدخلوا في الإسلام. يعني بتذكر الآن محمد بن كعب القرظي كان أسير من بني قريظة، أسره صار رقيقا عند بعضهم وتعرف على الإسلام، صار مسلم، صار من كبار العلماء. فالشاهد بالحديث الرق كان يعني في الإسلام كان في مصلحة للمسترقين أنفسهم. والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله، أو قبلها الشرح، أحكام الفصل هي
كما هي،
نعم يعني كما ذكرناه، نعم أو كما ذكرها المصنف،
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله، وإن مات فإن كان في خيار الشرط انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال، لأنه حق ثابت لإصلاح المال، فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن. فإن لم يعلم الوارث حتى مضت المدة ففيه وجهان: أحدهما يثبت له الخيار في القدر أو في
القدر، القدر،
القدر، ما المقصود شيخي؟
ليس واضح إن شاء الله. المدة يعني القدر، يعني المدة،
نعم، القدر، المدة، نعم، في القدر الذي بقي في من المدة، لأنه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه. والثاني أنه تسقط المدة ويثبت الخيار للوارث على الفور، لأن المدة فاتت وبقي الخيار فكان على الفور كخيار الرد بالعيب.
وإن كان نقف هنا، بسم الله، هون في مسألة إنه شوف الفقهاء رحمة الله عليه وسعوا المسائل. ليش؟ بيقول لك حتى اللي بعدنا ما يتعب. يعني هذا كم اجتهد الأوائل رحمة الله عليه. يعني ما في مسائل هيك مثل الشعر فصلوها تفصيل. لذلك فصل مذهب الإمام مالك، فصل كثير بأحكام القضاء وأحكام الحكم والأقضية. فالآن حتى الأنظمة الأوروبية بنت على مذهب مالك في الأقضية والقضاء والأحكام. ما كان الأوروبيين بيعرفوا بهذه المسائل، فلما احتلوا بلادنا الحروب الصليبية أخذوا كتب كثيرة، منها كتب الفقهاء ودرسوها. لأن هذه مرة كنت عم بحضر واحدة بتقول أكثر القضاء الفرنسي اعتمد على المذهب المالكي في الأحكام. المهم شاهد بالحديث انه شوف تفصيله من المسائل. بيقول لك انا يا اخي اتفقت انا وياك انه اشتريت السياره ب 2000 دولار، قلت لك مهلني 3 ايام، مهلني 3 ايام. طيب اذا انا متت والسياره عندي وما صار لها يوم، شو الحكم هذا الخيار 3 ايام؟ بيقول لك الورثه لهم الحق يكملوا ما انتهى الخيار. في الاولاد يجوا يقولوا يا اخي يعني ما بدنا البيع، ما بدنا السياره، معناه أبونا عنده خيار شرط 3 أيام، نعم انتقل الحق لنا، ما بدنا. قال ليش ينتقل الحق؟ قال لأن هذا حق المال، فما دام مات الأب ينتقل الأولاد، مش إنه يبطل. فخيار الشرط إذا مات صاحب الشرط انتقل الحق إلى الورثة. طيب يقول إذا الورثة ما عرفوا إلا بعدين، فيها وجهان. إذا مثلا عرفوا مثلا مات اليوم اشترى السيارة، تاني يوم مات بقيلوا يومين، الورثة ما عرفوا الا ثاني يوم بيقلك باقي لهم يوم، ما لهم حق يبتدوا ثلاث ايام من جديد، باقي لهم باقي الداب المده باقي يوم بيكون لهم يوم. طيب واذا كان انتهت ثلاث ايام بيقول يعطونا الخيار دغري، بتقولوا اه او تقول لا، هلا ما بقى فينا نعطيكم ثلاث ايام جداد. هذا باختصار مع مراد المساله. طيب كمل ابو بكر.
وان كان في خيار المجلس فقد روى المزني رحمه الله ان الخيار للوارث، وقال في المكاتب اذا مات وجب البيع، فمن اصحابنا من قال لا يسقط الخيار بالموت في المكاتب وغيره. وقوله في المكاتب وجب البيع اراد به انه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة. ومنهم من قال يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره، لأن السيد يملك بحق الملك، فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته، والوارث يملك بحق الإرث فانتقل إليه بموته. ومنهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على قولين، أحدهما أنه يسقط الخيار لأنه إذا سقط الخيار بالتفرق فلا أن يسقط بالموت، والتفرق فيه أعظم أولى، والثاني لا يسقط وهو الصحيح لأنه خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط. فعلى هذا إن كان الذي انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار إلا أن يتفارقا أو يتخايرا، وإن كان غائبا ثبت له الخيار إلى أن يفارق الموضع الذي بلغه فيه.
كمان هذا من التفصيل طويل. باختصار إذا كان في خيار المجلس، وضحنا شو عند خيار المجلس. أنا اشتريت منك يا أخي شغلة، هالتليفون والسيني قاعد أنا وياك بالغرفة، ما دمت أنا وياك في المجلس لي حق رد لو أنه أعطيتك المصاري وخدت التليفون منك. قلت لك شو هاد التليفون اللي 100 دولار؟ قلت لك تمام، خدت منك التليفون أعطيتك 100 دولار والسيني قاعدين بالغرفة عم نشرب الشاي، ما دام قاعدين لي حق رد ولك حق ترد، لو ما ذكرنا الشرط خيار المجلس لا يشترط ان نذكره، اما خيار الشرط لابد. لك يا فلان انا بدي السياره تمهلني ثلاث ايام لاخذ قراري لازم اذكر، اما خيار المجلس ذكرت ولا ما ذكرت موجود مثل ما يقولوا اوتوماتيكيا تلقائيا موجود. فأنا وياك اشتريت منك هالتليفون وقاعدين بالغرفة عم نشرب الشاي، عجبني تليفونك بيعني إياه في 100 دولار، هامي يعطيني التليفون، ليه حق بالمجلس رد ولك حق ترد، خيار مجلس للطرفين. طيب الآن أنا بعد ما شريته منك متت والسيني في المجلس، فبيقول لي الورثة لهم حق هالخيار، بس هذا تصور المسألة صعب يعني، واضح كيف؟ طيب انا متت يعني انتهى المجلس؟ بيقول الشافعي لا ما انتهى المجلس، ما دام اساك قاعد بالغرفه نفسها اللي عم شوف فيها الشاي وانت متت في الغرفه، الورثه تاعونك قالوا حق يردوا او لا، خيار المجلس انتقل اليهم. طيب نقراها من جديد لنفهم.
اذا مات برا خلاص،
اذا مات برا انتهى الامر،
ثبت
البيع. ايه ثبت البيع. يقول وان كان في خيار المجلس، يعني شو المقصود وإن كان؟ شو اللي كان؟ يعني إن مات، يعني وإن مات فإن كان في خيار الشرط كذا، وإن كان في خيار مجلس فقد روى المزني، الإمام المزني صاحب الشافعي، لما نقول روى المزني أن الخيار للوارث أي روى عن الإمام الشافعي، مش قول المزني، لما نقول روى المزني أي عن الشافعي، فقد روى المزني أن الخيار للوارث. واضح؟ يعني إذا مات المشتري في المجلس فينتقل الخيار للوارث كما روى الإمام المزني عن الإمام الشافعي. وقال في المكاتب إذا مات وجب البيع. في مسألة أخرى ذكر الشافعي أنه رجل انه كان يكاتب سيده، العبد له حق يكاتب سيده، شو يعني اللي يعني ده حقي إيه؟ بلك 1000 دولار له، طيب معي 100 دولار وكل شهر بقسط لك 100، بعد سنتين ثلاثه بصير حر، بيقول له تمام او بعطيك 50 دولار بقسط لك البيعه 3 سنين. فيلزم السيد يقبل، هذا اسمه المكاتب، ان يكاتب على حريته. يقول الشافعي: وقال في المكاتب اذا مات وجب البيع. لو مات المكاتب بعد ما انتهى العقد البيع تم. فالعلماء الشافعي اختلفوا، انه مره بيقول الشافعي ان الخيار للوارث، ومره بيقول ان البيع تم وانتهى، ما جعل الخيار للوارث. فمن عشان جعلوها وجهين عند الشافعية. بس نحن نفهم الصورة، ما دون ندخل بتفاصيل الشافعية، نفهم الصورة انه اذا كان لك خيار المجلس فمت، انتقل الخيار للورثة على احد الاوجه عند الائمة الشافعية. والله اعلم. وان كان مسألة تفصيلها صعب، تصورها صعب، يعني هلا مات الرجل مين فاضي الان؟ يقول له كان بالمجلس والتليفون بدنا نرده، مين فاضي لهالشيء؟ ولكن الفقهاء ذكروها. نعم. تفضلوا
بك. الشرح. اتفقت نصوص الشافعي وطرق الاصحاب على ان خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل الى الوارث بموت المورث، وإلى السيد بموت المكاتب في مدته. فإن كانت المدة باقية عند بلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها، وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه. الوجهان الأولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما أصحهما يكون على الفور. وأما خيار المجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه. وقال في المكاتب إذا باع ومات في المجلس وجب البيع. وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها واضحة. أصحها عند الأصحاب في المسألتين قولان أصحهما يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب كخيار الشرط والرد بالعيب.
إذن كما باختصار مسألة، خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل الى الوارث موت المورث. انت قلت له شريت سياره مهلني 3 ايام، متت بعد 3 ايام الحق الخيار انتقل الى الورثه. هي اول مساله. اذا شريت سياره واتفقت على البيع كل شيء ما في خيار شرط، بس طلعت معيبه السياره فيها عيب، لك حق انت ترد، واذا متت اولادك لهم حق يردوا لان فيها عيب. هذه بالنسبه متفق عليها عند الشافعيه. ويقول وإلى السيد موت المكاتب في مدته. طيب إذا كان في العبد هو اللي عمل البيعة وما عنده ورثة، لمين بينتقل الحق؟ إلى سيده. وإلى السيد موت المكاتب في مدته. طيب هذه المسألة الأولى. ثم قال وفي خيار المجلس. وأما خيار المجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس فقد نص الشافعي أن الخيار لوارثه. حتى في خيار مجلس الشافعي نص أن الخيار ينتقل للورثة. وقال في المكاتب إذا باع ومات في المجلس وجب البيع. وللأصحاب باختصار مشهد ثلاث طرق إلى آخره. أصح ما يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب خيار شرط. يعني إذا المكاتب عقد بيعة وفيها في المجلس ثم مات ينتقل حق البيع إمضاءه وهذا لسيده، كأنه السيد هو الوارث. وهذا الراجح والله تعالى أعلم. وأرى أن نقف عند هذا القدر.
صار وقت الأذان.
صار وقت الأذان.